Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا ليوم الخميس 14 من شهر 7 سنة 2022. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. عبد الله أوباشار مقرر المجلس الأعلى لنظارة البيئة يجدد ترحيب المجلس بأي مبادرة لرعب الصدع بعد قرارات تلك الأخيرة بتجميد أعماله. إصابة إسحاق آدم الدوم وخوجة إسحاق إدريس بجراح خطرة نتيجة إطلاق رصاص من قبل أفراد من الدعم السريع صباح الثلاثاء بسوق سيربا غربي دارفور. قتل المواطن محمد عز الدين رميا برصاص مجهولين داخل منزله ليلة الثلاثاء بقرية كوتا 4 كيلومتر شرقي سيربا بولاية غربي دارفور. إضراب الأطباء والكوادر الصحية بجنوب دارفور يكمل أسبوعه السادس دون أي تجاوب من حكومة الولاية. تواصل إضراب العاملين بولاية جنوب كردفان لشهره الثالث والذي يشمل كل القطاعات بما فيها القطاع الصحي من أجل حقوق العاملين وتطبيق الهيكل الراتبي. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أكد عبد الواحد النور رئيس حركة تحرير السودان أن هدف حركته إنهاء نظام الصفوة في الخرطوم وقلق دولة المواطنة وسيادة القانون التي لا تفرق بين شعوبها على أساس الدين ولا العرق ولا اللون ولا الثقافة ولا الجغرافيا. وذكر عبد الواحد في حديث لبرنامج جولة السودان اليوم براديو دبنجا بأن قائد الدعم السريع حميتي وبعد اتفاقية أبوجا واختلافه مع البشير لجأ إلى حركة تحرير السودان وكان جزءا منها وهي ترفع هذه الشعارات وما زالت ترفعها. وعدت عبد الواحد مراحل تطور الدعم السريع من ميليشيات وشرطة زائنة ثم حرس حدود وصولا للدعم السريع، واتهم حميتي والبرهان بملء مكان البشير بعد سقوطه وأصبحوا يستخدمون نفس منهج البشير بدعوة الآخرين للمشاركة بنفس الطريقة وتقديم الوعود والأموال شريطة أن يظلوا هم الرؤساء. وأكد عبد الواحد أن حميتي أو أي شخص آخر في السودان له الحق في حكم السودان، ولكن يجب أن لا يأتي هذا الحق بقوة السلاح، ولكن يأتي بطرح مشروع سياسي على الشعب والقبول بإعادة هيكلة الدولة السودانية. وأوضح عبد الواحد بأنهم في حركة جيش تحرير السودان لديهم مشروع تغيير في السودان، ولكن ليس من أهدافهم قلق إمبراطوريات بناء على الولاء القبلي أو أي ولاءات أخرى. وقال في حديثه لراديو دبنجا لو كان يقبل بالحوار بهذه الطريقة لقبيله من البشير منذ وقت طويل، ولأصبحت حركة تحرير السودان الآن جنجويد وفق الفهم السائد الآن، وإنها سوف لن يكون هناك حميتي.
الآن طبعا الثورة أسقطت البشير، بدت إلى البشير هو البرهان. بدل ما أنه نستمر كلنا في أننا نغير ونكون قوة بتاع التغيير معانا، هم دارين طريقة البشير أنه تعالوا يا جماعة أنتوا أقعد إيه وأنا بديكم سلطة وغروش، ولكن أنا ببقى الرئيس بتاع البلد بدون برنامج بدون مشروع. من حميتي ولا غير أي حميتي من حقه أنه يحكم، لكن ما له قوة السلاح.
جدد عبد الله أوباشار الأمين العام للمجلس الأعلى لنظارات البيئة ترحيب المجلس بأي مبادرة لرعب الصدع بعد القرارات الأخيرة التي أصدرها تريك بتجميد أعمال المجلس. وأوضح أوباشار بأنهم رحبوا من حيث المبدأ بمبادرة شيب الضرار الأخيرة قبل العودة لرفضها بسبب عدم حيادها وعدم وقوفها على مسافة واحدة من جميع الأطراف. وأوضح أن ما تم نقاشه والاتفاق عليه مع شيبة تغيرت صيغته بعد لقاء شيبة مع الناظر التريك، وأصدر تصريحات أخرى مفارقة لما تم تناوله، وأكد أنه لا يسعى لتجريم شيبة أو تخوينه في هذا الصدد. وبيّن أنه في الفترة السابقة كان هناك عدد من المبادرات من قيادات مجتمعية وقيادات من المجلس الأعلى لنظارات البجاء ومنظمات المجتمع المدني، وأكد أن كل هذه المبادرات موضع الترحيب من قبلهم شريطة أن تكون محايدة في المسافة التي تقفها بين الطرفين، وأن يكون أساسها إلغاء القرارات الفردية لرئيس المجلس والتراجع عنها. واتهم أوباشار في حديثه قيادات في الدولة بالتأثير على مجريات الأحداث ومحاولة زرع الفرقة بين المجلس الأعلى لنظارات البجا وإفقاده فعاليته وتأثيره. وقال أوباشار أن لشرق السودان مشاكله مثله مثل الأقاليم الأخرى، وأنهم يرفضون أن تعمل بعض المكونات في المجلس التي تم التأثير عليها من قبل قيادات عليا في الدولة أن تعمل مع الجهات ذاتها التي ساهمت في تهميش أهل الشرق. وأضاف أوباشار لراديو دبنغ في هذا الخصوص:
ولن ندخل قضيتنا من أجل إدخالها في جيب أحد أو لترضية أي طرف خصما على قضيتنا. لهذا الأساس كنا وما زلنا نرفض فكرة التجنيد، وسنعمل بكل جد وقوة. نحن مع الوحدة الصف، ولكن دون التراجع عن الأهداف الرئيسية التي ظل ينادي بها أهل شرق السودان.
أصيب إسحاق آدم الدوم وخوجة إسحاق إدريس بجراح خطيرة نتيجة إطلاق رصاص من قبل أفراد من قوات الدعم السريع صباح يوم الثلاثاء بسوق سيربا بولاية غرب دارفور. وقال محمد البكر لراديو دبنغ أن أفراد من قوات الدعم السريع يستخدمون عربتين لاند كروزر تناولوا وجبة بأحد المطاعم بسوق سيربا صباح الثلاثاء ورفضوا دفع ثمنها، وعندما احتج صاحب المطعم أطلقوا رصاص كثيف، الأمر الذي أدى إلى إصابة صاحب المطعم إسحاق آدم الدوم والمواطن خوجة إسحاق إدريس بجراح خطيرة تم نقلهم بسببها إلى مستشفى الجنينة للتلقي العلاج. وأضاف محمد البكر:
دخلوا لربطان قوات الدعم السريع في سوق مدينة سربة، أكلوا في المطعم وما يدفوا حق المطعم، وصاب المطعم طالب حقه وقال ما يدوموا كده، وطوالي كمان أطلقوا سلاح كثيف مما أدى إلى جرح صاحب المطعم إسحاق آدم الدوم وهواجة إسحاق إدريس، وطوالي ركبوا عرباتهم فاتوا مجرهين دي لسا ودوم الجنين أهالات متأخرة.
من جهة أخرى قال محمد البكر أن مواطني مدينة سيربا تجمهروا بعد الحادث أمام قيادة القوات المسلحة بالمدينة مطالبين بإلقاء القبض على الجنى وتقديمهم للعدالة، وبين بأن قوة من القيادة خرجت وألقت القبض على 4 من المتورطين في الحادث وأحضرتهم إلى حامية الجيش، ولا يزال المواطنين متخوفين من إطلاق سراحهم قبل تقديمهم للعدالة. وأضاف محمد البكر:
إلى ذلك سكان مدينة سيربا صباح اليوم كل المواطنين تجمهر أمام القيادة العامة بتاعت الجيش، بعد ذلك تم القبض 4 من الناس اللي ارتكبوا فيه الجريمة بواسطة فرقة 15 بتاعت الدعم السري، هايفين يتم إطلاق سراح. يعني هنا دايرين الناس لازم يقدموا محكمة، دي شغل بتاعت نهيب إديلهم شغالين بلوما حكومهم. يعني هنا كان سربا هالشيء اللي هنا عارفينه هنعمله إن شاء الله.
قتل محمد عز الدين رميا برصاص مجهول داخل منزله ليلة الثلاثاء بقرية كوتا 4 كيلومتر شرقي سيربا بولاية غرب دارفور. وقال محمد البكر لراديو دبنغا أن مسلحين يستخدمون موتر أطلقوا ليل يوم الثلاثاء الرصاص على محمد عز الدين داخل منزله بقرية كوتا وأردوه قتيلا في الحال. وذكر بأن الجناة قاموا بسرقة التلفون الخاص به وبعض الأمتعة وهربوا إلى جهة غير معلومة، وبيّن بأن بلاغ بالحادث فتح لدى شرطة سيربا التي خرجت لتعقب الجناة بمساندة الأهالي. وقال أن جثمان القتيل حول إلى مشرحة مستشفى الجنينة. وأضاف لراديو دبنغا:
مقتل عبد الله محمد عز الدين داخل المنزل في منطقة كوتا 4 كيلو شرقي مدينة سيربا، ميليشيات راكبين في موتر دخلوا في البيت ضربوه قتلوه بعد ذاك نهبوا في بعض الوصل. الآن الجثمان تم نقله إلى مشرع في الجنينة.
زار وفد من هيئة محامي دارفور ومحامو الطوارئ وشركائهم سجن الهدى بأم درمان ظهر يوم الأربعاء 13 من شهر 7 الجاري، وقابل الوفد المشترك من هيئة محامي دارفور والطوارئ المعتقلين المرحلين من مدينة الجنينة وعددهم 21 معتقلا واستمع الوفد للمعتقلين الذين قضوا في الاعتقال 16 شهرا ومن ضمنهم معلم بالمرحلة الثانوية وثمانية من الخصر اثنان منهم بلغوا سن الرشد في المعتقل كما توفيت زوجة أحد المعتقلين وطفله وهو العائل الوحيد لأسرته وهو رهن الاعتقال ومن الإفادات التي قدمها المعتقلون قالوا أن هناك انتهاكات جسيمة وقعت على المعتقلين المرحلين الذين وضعوا تحت مسمى أمانات ولاية غرب دارفور بسجن الهدى من دون اتخاذ أي إجراءات جنائية ضدهم أو اتهامهم بارتكاب أي أفعال يجرمها القانون. أكمل إضراب الأطباء والكوادر الصحية بجنوب دارفور أسبوعه السادس دون أي تجاوب من حكومة الولاية. وقال الدكتور عمار رئيس تنسيقية الإضراب لراديو دبنغا أن العاملين بالقطاع الصحي يتمسكون بإضرابهم من أجل الحقوق المشروعة. وكانت وزارة المالية بجنوب دارفور قد أعلنت قبيل عيد الأضحى المبارك تطبيق الهيكل الراتبي الجديد إلا أن تنسيقية الإضراب أوضحت أن التطبيق تم بصورة جزئية وغير معلنة ولم يتم اختيار التنسيقية بكيفية تطبيق الهيكل كما أشاروا إلى أن لديهم متأخرات واستحقاقات أخرى لم يتم الحديث عنها. وتفيد متابعة دبنغا أن الإضراب تتأثر به كل محليات الولاية التي بها مستشفيات أو مراكز صحية حكومية بجانب المستشفى الملكي والمستشفى التخصصي بنيالة والمستشفيات الطرفية بأحياء شمال وجنوب نيالة. وينعكس هذا الإضراب على معاناة المواطنين الذين اتجهوا إلى المستوصفات والمشافي الخاصة والتي تكون كلفة العلاج بها باهظة تفوق مقدرات المواطنين الذين يعانون ظروفا معيشية ضاغطة. وفي ولاية جنوب كردفان تواصل إضراب العاملين بالولاية والذي يشمل كل القطاعات بما فيها القطاع الصحي. ودخل الإضراب شهره الثالث للمطالبة بصرف متأخرات العام 2021 والعام 2020 من حقوق العاملين وتطبيق الهيكل الراتبي للعام 2022. وبينت المصادر بأن مستشفى كادوغلي ومستشفى الأم بخيتة للولادة بالدلنج ومستشفى الدلنج التعليمي ومستشفى العباسية مغلقة تماما بما فيها طوارئ ولادة النساء. وأشاروا إلى أن مستشفى الدبيبات يعمل فيه قسم الطوارئ فقط. وبينت المصادر بأن حكومة الولاية عجزت أن توفير ميزانيات لتسيير أقسام الطوارئ بهذه المستشفيات الأمر الذي دفع الأطباء للتوقف عن العمل لعدم وجود ميزانية لتسيير العمل اليومي. انطلقت يوم الأربعاء فعالية اللجنة القومية لحماية المدنيين ونتج عن التئامها تفعيل الكثير من اللجان المتخصصة وتكوين لجان جديدة. وقال الأستاذ محمد الفاتح يعقوب من سكرتارية اللجنة أنه تقرر تكوين لجنة جديدة للاتصال وتوسيع اللجان القديمة اللجنة الطبية والسياسية واللجنة القانونية. وأوضح يعقوب أنه تقرر مواصلة العمل في خطوط متوازية مثل العمل على إطار مسودة لائحة تنظيمية. وفي ذات الوقت بدأ العمل في اللجنة القانونية بجمع المعلومات حول ضحايا الانتهاكات وعمل ملف متكامل من العام 2013 مرورا بتصاعد الثورة في العام 2018 ويشمل ضحايا الانتهاكات في دارفور وانتهاء بضحايا انقلاب 25 أكتوبر 2021. ووصف محمد الفاتح يعقوب اللقاء بأنه جيد وسيكون اللقاء القادم بتاريخ 23 من شهر 7 الجاري لمواصلة أعمال اللجنة. وأضاف لراديو دبنغا
العمل في تجميع المعلومات وحصر المعلومات المتعلقة بضحايا الانتهاكات بإعداد ملف متكامل والضحايا الموجودين فيه من شهداء ومعاقين وجرحى ومفقودين ودارفور والانتهاكات.
اشتكى نازحو معسكر فالتبرنو بمحلية كتم بولاية شمال دارفور من أزمة في الغذاء مع تدني الخدمات الصحية ونقص في مياه الشرب. وقال يحيى الخموس لراديو دبنغا أن برنامج الغذاء العالمي قسم نازحي المعسكر إلى ثلاث فئات. الفئة الأولى يقدم لها دعم شهري عبارة عن 3,000 جنيه للفرد وهي لا تتعدى 10% من عدد نازحي المعسكر. والفئة الثانية يقدم لها الدعم مرة كل 6 أشهر في إطار العمل مقابل الغذاء وهي لا تتعدى 30% من جملة نازحي المعسكر. وقال أن البقية تم إيقاف الصرف عنهم، مشير إلى أن النازحين كانوا يمارسون الزراعة الموسمية في أراضيهم القريبة من المعسكر، إلا أن انعدام الأمن حرمهم من إمكانية الزراعة هذا الموسم. وأضاف بأن هناك تدهور في الوضع الصحي بالمعسكر وظهور سوء التغذية في أوساط الأطفال مع شح في مياه الشرب بسبب توقف الصهاريج، وطالب الخمس السلطات ببسط الأمن وإبعاد الميليشيات من المزارع، كما طالب برنامج الغذاء العالمي بزيادة الدعم المقدم وتعميمه على كل النازحين. وأضاف لراديو دبنجا:
قسم النازحين إلى 3 مجموعات، في مجموعة بيصرف يعني كل شهر تيب الفردي 3000 جنيه، مجموعة أخرى تمصر في مبالغ مالية كل بعد 6 شهور، بقية النازحين لما قدم بيطلقوا مساعدات إنسانية يعني فقط بيعتمدوا بشكل رئيسي على الزراعة اللي هو حول المعسكر. لكن المؤسف انه تردي الوادي الامني وسيطرة الميليشيات على المناطق ده منعوا المنازحين تماما من الزراعة.
الخبر الاخير في النشرة: اعلن المهندس مستشار وليد محمود احمد مدير عام هيئة سكك حديد السودان عن تاريخ وصول الدفعة الاولى من وابورات السكة حديد التي تم الاتفاق على استيرادها من الصين بعدد 21 وابور جديد من جملة 34. وقال وليد في تصريح لسونا أن كافة الترتيبات اكتملت لاستقبال الوابورات، مبينا جاهزية كل المستندات المطلوبة. وكشف عن وصول 15 مهندس وفني صينيين من الشركة المصنعة مع الوابورات لتغطية فترة الضمان وهي 2 سنين، حيث سيتم تشغيلها التجريبي فورا بعد وصولها، وسترسل الباخرة التي تحمل الوابورات بالميناء الشمالي بالمربط رقم 8 يوم 24 من شهر يوليو الجاري. مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.
دنيا دبنجا دردقو بشيش، دنيا دبنجا دردقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا دبنجا دردقو بشيش، دنيا فرندقس
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا اليوم بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية، عشان ما يواصل معنا في سلسلة الإرشادات الصحية حول صحة الطفل. واليوم حيكلمنا برضو عن الإسهالات اللي بتصيب الأطفال بصفة عامة وكيفية الوقاية منها. أهلا ومرحبا بك يا دكتور.
مستمعي الإذاعة، مستمعي إذاعة راديو دبنجا، مرحبا بكم مرة ثانية في سلسلة الإرشادات الصحية، المشاكل الصحية التي تصيب أهلنا وأطفالنا السودان بصفة عامة، في معسكرات النزوح واللجوء في دارفور، جبال النوبة والنيل الأزرق بصفة خاصة. في المرة اللي فاتت تكلمنا عن فوائد الرضاعة الطبيعية ومشاكل عدم الرضاعة الطبيعية. في المرة دي هنتكلم عن الإسهالات التي تصيب الأطفال بصفة عامة، وخاصة الأطفال في عمر 5 سنوات أو أقل. في البداية نيجي نشوف ما هو الإسهال. إسهال لما نقول إسهال، إسهال معناته اي براز لين بمعدل 3 مرات في اليوم او اكثر، ده نسميه اسهال. نيجي نشوف انواع الاسهالات. عندنا كم نوع من الاسهالات؟ عندنا انواع كثيره من الاسهالات. النوع الاول عندنا الاسهال المائي، وده اكثر انتشار واكثر خطوره، لانه بيؤدي لفقدان السوائل، بفقدان السوائل وبفقد الطفل السوائل. واسبابه طبعا ممكن دائما بيكون في جرثومه، والجراثيم دي ممكن تكون بكتيريا، ممكن تكون فيروسات. النوع الثاني من الاسهالات عندنا الاسهال العادي، وده بيكون يعني براز عادي لكن لين، وده بيكون يعني يعني أقل خطورة من النوع الأول وأقل مضاعفاته برضو أقل، وده دائما بنتج نتيجة لسوء هضم أو تغيير في الغذاء وكذا. يعني النوع الثالث من الإسهال عندنا الإسهال المخاطي، في مخاط وده دائما في المدة الثانية، يعني في السبب في المدة الثانية، وده دائما بنتج جرثومة اسمها الأميبيا، وده برضو في بعض المضاعفات لكن أقل خطورة من الإسهال المائي اللي تكلمنا عنه في المرة في تكلمنا عنه. النوع الأخير من الإسهال الدموي، والإسهال الدموي ده معناته إسهال فيه دم أو إسهال كله دم، وده طبعا يسببه بعض الجراثيم، وده بيكون خطير طبعا لأنه ممكن يفقد الإنسان، بيفقد البخل الدم وبيفقد السوائل. ومثال له مثلا الفيروسات مرض الحمى الصفراء، لأنه ممكن بيكون معه إسهال فيه دم أو كل الأمراض اللي نسميها الحميات النسفية دي ممكن تجي إسهال ومعه دم. برضو الدسنتاريا برضو بعض مرات بيكون معه دم لكن الدم بيكون بسيط أدوية، يعني بيكون دم مخلوط بمخاط. نجي نتكلم الأسباب العامة، الأسباب العامة للإسهالات، يعني أهم سبب عام للإسهالات هو تلوث المياه والأطعمة، ودي يمكن تكلمنا عنها في مرة في حلقة فاتت وما في داعي نكررها. نمرة 2 سوء التغذية، وأنت وبالذات لما نتناول الطفل اللي يكون صغير ويتناول اكل ما مناسب مع عمره. يعني يمكن في المره الفاتت اتكلمنا قلنا اي طفل في عمره اقل من 6 شهور مفترض يعتمد على الرضاعه بتاعت امه فقط، ولو اديناه اي اكل في الفتره دي ممكن يسبب له اسهالات. نيجي نتكلم عن المضاعفات اللي بتنتج من الاسهالات. المضاعفات عندنا نوعين من المضاعفات بتنتج الاسهالات، في المضاعفات السريعه او نسميها المضاعفات الحاده، ودي اهم واحده فيها هو فقدان السوائل او الجفاف الحاد، وده ممكن يؤدي الوفاة. يعني لو ما حصلنا بطفل سريع وعالجناه ممكن يؤدي إلى الوفاة. المضاعفات الثانية في فقدان بعض المواد الدقيقة الذي يحتاج لها الجسم لعمل الوظائف، مثلا لدقات القلب بيكون محتاج لبعض المواد الدقيقة اسمها في الصوديوم وفي مادة اسمها بوتاسيوم، دي جسم بيحتاج لها للقلب. في حالة الإسهالات المواد دي بتكون مفقودة، بتكون ما موجودة، وبالتالي ممكن يؤدي إلى اضطرابات القلب بتكون ما منظمة، وممكن يؤدي إلى الوفاة برضو. يعني برضو ثاني من المضاعفات ممكن الإسهال تأثر، يعني يكون في تأثير عام في صحة الطفل، ممكن يدخل في غيبوبة، وممكن يكون عدم الأكل أو عدم الرضاعة. في التأثيرات اللي بتنتج مباشرة اللي يعني تنتج سريعة، في التأثيرات بعد مدة طويلة، يعني بعد فترة طويلة مثلا بعد شهر شهرين بعد سنة سنتين. أول حاجة فيها أمراض التغذية، يعني واحدة من المضاعفات في الإسهالات الطويلة ممكن يؤدي إلى أمراض التغذية، ودي ممكن في الحلقة الجاية ممكن نيجي نتكلم عن أمراض التغذية بالتفصيل. اثنين عدم النمو، يعني برضو واحدة من المضاعفات في الإسهالات عدم النمو. والحاجة الأخيرة هو يأثر في الذاكرة بتاعت الطفل، يعني حتى الطفل اللي بيجي إسهالات متكررة بعدين لما ندخل المدرسة وكذا يعني التركيز بتاعه بيكون منخفض، والذكاء يعني بأثر في معدل الذكاء. يعني نجي نشوف علاج الإسهالات. طبعا عشان نعالج الإسهالات حسب المضاعفات اللي بتحصل. أول مضاعفات احنا قلنا فيه فقدان السوائل، وبالتالي أهم علاج للإسهالات هو علاج فقدان السوائل. فقدان السوائل طبعا من عالجة لو كان بسيط، لو كان فقدان السوائل بسيط ممكن نعالجها بمحلول من التروية، ممكن نتكلمنا عنه في المرة الفاتت وممكن ندوكم عنه خلفية برضه في المرة دي. لو كان الإسهال شديد وفقدان السوائل شديد، بالتالي طبعا بيكون بيتعالج في دريبات أو نسميها المحاليل الوريدية، وده دائما بيكون في المستشفى أو في المركز الصحي، وما ممكن يكون في البيت، يعني دائما بيكون في المستشفى أو في المركز الصحي أو في الشفاخانة، أو وبيكون تحت إشراف بتاع كادر طبي مدرب، ممكن يكون مساعد طبي، ممكن يكون ممرض، ممكن يكون معاون صحي، واحد. الحاجة الثانية تعويض المواد الدقيقة الأخرى، يعني احنا قلنا الإسهال بيفقد الجسم بعض المواد الدقيقة اللي هو بيحتاج لها في النمو بتاعه، ولازم نعوض المواد دي، والمواد دي نعوضها بالفراغ عن طريق التريبات، ممكن نعوضها عن طريق الفقن، ممكن نعوضها عن طريق شراب، لأنه في بعض العلاجات فيها في نوع منها شراب، وفي نوع منها لو طفل كبير شوية في نوع منها حبوب وكبسولات. الحاجة الأخيرة في علاج الإسهال لازم نغير نشوف، يعني لو كان السبب من الأكل لازم نغير الروتين بتاع الأكل. يعني طفل لو كان مديه أكل تقيل عليه وما بقدر بحطه وكده، مفترض نوقف الأكل، قبل ما نجي للمكافحة بتاع الإسهال تيجي نتكلم عن محلول التروية، وزي ما تكلمنا إنه بندول للأمراض للجفاف البسيط، ومحلول التروية طبعا بيجي في ظروف وبتحل في 6 كوباية كبيرة إسباية بتاعت الصمانتين، وبدأ فنزلوه الطفل في خلال 24 ساعة، كل ما جاوي سهل نشربه، بعد 24 ساعة لو ما كمل الست كوباية دي لازم نحل ضر الجديد، لو كملها بنحل ضر الجديد، لو ما كملها نفشها ولازم يحل ظريف جديد، لانه ما ممكن نديه لاكثر من 24 ساعه، لانه ممكن الكميه ذاته تقوم تتلوث وتعمل اسهال زياده نجي الحاجه الاخيره مكافاه الاسهالات. نشوف انا الاسهالات اللي كافيها فيه زي ما عندنا عين متافهه، بنشوف الازابه او اكبر سبب زي ما تكلمنا انه هو تلوث الطعام والمياه. فعشان كده لازم نمنع الاكل والمويه انه ما تتلوث، ودي يمكن تلوث المياه تكلمنا عنها في حلقه، لكن في تلوث الاكل بسيط انا عشان نمنع الاكل ما يتلوث. الاكل ده مفترض يتغطى، مفترض نحفظه في حته بيكون فوق، يعني ما يجي اي حيوان يجي سليم يجي طفل يدخل فيه خشم يدخل فيه دين ويقوم يلوث. نحفظه بس في محل يكون يعني محل فوق ومغطى، يعني هو محل اثنين برضو عمل المراهيب، لان اكثر سبب بلوث المويه وبلوث الطعام هو التبرز برا. التبرز برا الواحد لما يقوم يتبرز برا، لانه الذباب بيجي بنقول البراز ده ويجيبه في البيت، ممكن لو لقى فيه اي مويه كاشفه ممكن الذباب ده يجي علينا في المويه يجي علينا في الاكل وكده بيقوم بلوثنا الاكل. لكن لما نكون في البخانه او يكون في المرحاض ده ممكن دي واحده من الحاجات اللي بنكافئ بها الاسهالات. يعني انا بنصح انه اي زول اي شخص مفترض يكون عنده المرحاض، انا عارفين انه اهلنا الموجودات المعسكرات بعض مرات ممكن يكون صعب، لكن بالمواد المحليه ممكن الواحد يعمل المرحاض، يعني بالمواد المحليه يستعمل المرحاض. مهم جدا جدا ومهم بالذات لصحه الاسره كلها ولصحه الاطفال وكذا. برضو حاجه بسيطه غسل الايدي، يعني الواحد قبل ما ياكل قبل ما يلمس قبل ما يطبخ اختار بس نغسل الايدين عشان الاكل ده ما يتلوث واخر حاجه النظافه العامه، يعني النظافه العامه لما نقول نظافه عامه نظافه البيت نظافه المطبخ النظافه الشخصيه ذات نظافه ملابسنا نظافه جسمنا نظافه الطفل، دي كلها بتساعد في المكافاه بتاعت الاسهالات. لما كله يكون في نظافه كلها في البيت بتساعد في النظافه بتاعت الاسهالات. ويمكن دي كل الحاجات يمكن دي كل المعلومات اللي دارين نقدمها لكم اليوم، ونشكركم على حسن الاستماع ونتمنى لكم الصحه والعافيه، ونشوفكم في الحلقه الجايه الحاجه نتكلم عنها عن الامراض والتغذيه، وفوتكم بعافيه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كليه لندن الجامعيه على مشاركتك معنا في برنامج ارشادات صحيه، ولحد ما نلقاكم في الحلقه الجايه بنقول لكم الى اللقاء وجيد عافيه.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وجيلوا عافية.